الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما، كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس. فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد، بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف كحمى خفيفة، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها، ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. أما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا. أخذ الشيخ يتابع في أحكام الاعتكاف: ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. تقدم معنا أن الاعتكاف تعتريه عدة أحكام، من الحرمة إلى الوجوب. وعلمنا أن الإنسان من الممكن أن ينذر الاعتكاف فيصبح الاعتكاف واجبا إن كان في المسجد وفي طاعة، وقد يكون الاعتكاف مطلقا أي لا يقصد به التتابع، فإن قصد به التتابع وجب عليه أن يفعله متتابعا. ومعنى متتابعا أي لا يفصل شيئا من أيامه على الإطلاق. أما المرأة فإن كان الاعتكاف دون 15 يوما فلا يحق لها أن تبدأ الاعتكاف قبل حيضتها أو نفاسها بيوم أو يومين، لأنها تستطيع أن تعين فترة من الزمن تستطيع فيها أن تعتكف فترة كاملة. مثلا لو أرادت أن تعتكف 10 أيام هذا ممكن بالنسبة إليها، وتبدأ بذلك، أو 15 يوما بعد الحيض مباشرة، عند ذلك يمكنها أن تفعل ذلك التتابع. أما إذا لم يكن الأمر متتابعا، فاعتكف الإنسان بعض الأيام ثم خرج ثم عاد وتابع، لكننا نقول له كلما أراد أن يعود مرة ثانية جدد نيته حتى لا تعزب هذه النية عما قد افترضه على نفسه. الإنسان لا يستطيع أن يستمر في الاعتكاف، فهو كغيره من الناس يأكل ويشرب وينتش عن ذلك بول وغائط، فلا بد أن يقوم فيتبول ويتبرز ويقضي حاجته، وهذه الحاجة كما قالوا حاجة لا يقضيها غيره، فينبغي له في هذه الحالة أن يخرج من المسجد، لأن الإسلام نهى عن التبول في المسجد ولو كان الإنسان محتاطا لذلك الأمر. بشكل عام لا يسمح لأي إنسان أن يتبول ولو في إناء، ولو ضبط الأمر 100% صيانة للمسجد عن النجاسات. إذن ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، وعبر عنها من بول وغائط وما في معناهما. ما في معناهما أعطانا مثال آخر كغسل الجنابة، فمثلا قد ينام في المسجد فيصحو بعد ذلك جنبا قد احتلم، فيخرج من المسجد من أجل الغسل والعودة، هل يكلف في هذه الحالة إذا أراد أن يخرج سريعا، أم يمشي مشيته المعتادة التي يمشي فيها عادة؟ لا، فقط مشيته المعتادة، لا يبطئ في ذلك ولا يسرع أبدا، فيبقى الإنسان على طبيعته. قد يمر في طريقه وهو ذاهب إلى قضاء حاجته مثلا بميت يصلى عليه، فصلى عليه، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر. وجد مريضا فعاده في طريقه، هل يؤثر هذا؟ سلم على صديق وصل رحما، يعني بأي شيء ما دام في طريقه ولم يعدل عن هذا الطريق على الإطلاق. جاء رأى مسافرا سلم عليه، قد قدم من سفره، غائبا، سجينا، فرج عنه، إلى غير ذلك، فسلم عليه لكنه لم يعدل عن طريقه أبدا، نفس الطريق الذي يذهب فيه لقضاء حاجته خارج المسجد. طيب السؤال، قلتم إن قضاء الحاجة يكون خارج المسجد، الوضوء موجود داخل المسجد، فلو قضى بعد أن قضى حاجته مباشرة توضأ، هذا الوضوء هل يعتبر تأخير عن العودة إلى المسجد أم يتسامح فيه فهو تبع في مسألة الطهارة؟ قال الفقهاء بل يتسامح فيه إذا خرج فتغوط أو تبول وبعد ذلك قام فتوضأ، فإن الوضوء خارج المسجد مأذون فيه ومعدول عنه، يعني ويغتفر فيه أنه قام بالوضوء خارج المسجد لكن لا استقلالا وإنما تبعا. قد يقول قائل، طيب لا يوجد مثلا ميضاء أو مكان لقضاء الحاجة في المسجد، داره بعيدة قليلا عن المسجد ودار قريبه أو صديقه قريبة، فهل يكلف بعد ذلك بالدخول إلى دار صديقه؟ هذه المسائل هنالك فيها مسائل احتشام، فيها مسائل أدب، فيها عدم مني. لذلك وإن بعد بيته فالذهاب إلى بيته أولى من البقاء عند جار له قريب من المسجد يدخل إليه فيقضي حاجته أو يتوضأ أو يغتسل. ولذلك الأولى أن يذهب مسرعا إلى بيته وبعد ذلك يحقق ما عليه ثم يعود متابعا الاعتكاف المنذور المتتابع أو غير المتتابع الذي افترضه على نفسه أو الذي جعله سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألحق الشيخ بالبول والغائط الغسل كالجنابة، فإن الإنسان أيضا يخرج من أجل الجنابة. ونحن نعلم أن الجنابة إما أن تكون من جماع، وإما أن تكون من استمناء، وإما أن تكون من احتلام. أما كونها من جماع فهذا حرام، وهذا مبطل للاعتكاف، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا. فعندما نجد أن الإنسان يفعل ذلك الفعل معنى ذلك يتعدى حدوده ويتجاوز الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى فيه. أما إذا كان الأمر من استمناء فإن الاستمناء حرام وينبغي عليه ألا يفعل ذلك. أما إذا كان من احتلام، نام وعندما نام احتلم، هذا شيء لا قدرة له عليه، فيقوم من احتلامه ومن نومه وبعد ذلك يذهب فيغتسل وله عذر في هذا الخروج من المسجد. من جملة الأعذار الموجودة للمعتكف، لو كان المعتكف مؤذنا والمنارة توجد خارج المسجد، فيخرج للمنارة للمئذنة وبعد ذلك يؤذن في كل يوم 5 مرات أو أوقات معينة كلف فيها دون غيره. يعني في بعض المساجد يوجد لها عدد من المؤذنين، واحد لصلاة الفجر، آخر لصلاة الظهر، إلى غير ذلك. فالوقت الذي كلف فيه وخرج للمئذنة وقد اعتاد الناس ضبط وقته واعتاد الناس على صوته، فإنه يخرج ويصعد إلى المئذنة ولو كانت خارج المسجد، وهذا لا يضر باعتكافه. اعتاد الناس إما على الأذان الأول وهذا أولى، وهذا للتنبيه، يعني الأذان الأول الذي يكون مثلا قبل صلاة الفجر هذا ليس هو الأذان الراتب، بل هو للتنبيه على أن الأذان قد قرب، ويمسك الصائم أيضا عن طعامه وشرابه احتياطا، ويمسك الإنسان الذي يباشر زوجته عن المباشرة احتياطا في هذا الأذان، أو يفعل بعض التراتيل بعض التسابيح مقابلة لهذا الأذان. هل يضر أيضا خروجه لمثل ذلك؟ لا يضر أبدا. أيضا لو شرط على نفسه شيئا، مثلا لله علي أن أعتكف في هذا المسجد وأخرج لقضاء حوائج أهلي، ما في من يأتي لأهله بلحم بخضرة بكذا، لا يريد لهم الخروج من البيت، فهو يخرج في كل يوم فترة معينة يقضي حوائج أهله. اشترط عند النية، عند نية الاعتكاف أن يخرج لمثل ذلك. نعم، هذا إذا كان الأمر لا يضر في الخروج. أما اشترط في اعتكافه أن يذهب إلى أهله وأن يباشر أهله، الأصل مثل هذا الفعل مناف للاعتكاف وهو مبطل للاعتكاف، فهذا الشرط ليس صحيحا. إذن يخرج الإنسان لعذر، المرأة تخرج للحيض والنفاس، فإذا طرأ عليها حيض أو طرأ عليها نفاس فيحرم عليها أن تمكث في المسجد فتخرج خارج المسجد مباشرة، طبعا إن لم يكن هنالك ضرر في الخروج المباشر من المسجد. صورة الضرر كما وضحنا أكثر من مرة أن ينام الإنسان فيحتلم، أو تأتي الحائض مثلا حيضتها وذلك في ليل ولا تستطيع الخروج من المسجد لعدم أمن الطريق أو للخوف، فهل تكلف الخروج مباشرة أم تنتظر؟ وبعد ذلك إذا ما كان الفجر خرج ذلك المحتلم وخرجت تلك الحائض أو النفس. قال بعد ذلك: أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد. طبعا عندنا الأمراض تبدأ ابتداء من الجنون وانتهاء بحمى، يعني سخونة بسيطة تحدث للإنسان. أما بالنسبة للجنون، هل الجنون يبطل الاعتكاف أم لا؟ الجنون يبطل الاعتكاف، ولذلك نخرج المجنون من المسجد. أما إذا أغمي عليه، يعني صار بغطك غطى مثلا هفوات لحظات دقائق، فإن الإغماء لا يضر بالبقاء في المسجد، ويحسب زمن الإغماء من زمن الاعتكاف. يعني لو كان يغمى عليه في اليوم ساعة، فلا نقول في آخر مثلا لو اعتكف أو نذر الاعتكاف 4 أيام وكان يصيبه الإغماء في كل يوم ساعة، فهل يقضي 4 ساعات؟ لا، تعتبر هذه المدة التي أغمي عليه فيها من ضمن ساعات الاعتكاف التي فعل. هنالك أشياء لا يمكن القيام فيها في المسجد، تحتاج إلى فراش خاص للمريض، تحتاج إلى طبيب وممرض يعاود ذلك المريض، تحتاج إلى نظافة خاصة قد تلوث المسجد. واحد أصيب بإسهال شديد، هذا الإسهال الشديد لو أراد أن يخرج قد يلوث المسجد أثناء الخروج، نعم، أو أثناء الدخول، نمنعه من البقاء في المسجد. أو صار عنده مثلا كثرة إدرار بول، يعني عدم الانضباط في خروجه لبوله، كذلك نقول لمثل هؤلاء أخرجوا من المسجد حتى لا تلوثوا هذا المسجد على الإطلاق. قال: وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف كحمى خفيفة. واحد يرشح رشح بسيط أصابه حمى، سخونة ارتفعت لساعة لساعتين، ذلك الأمر أصابه ألم في رأسه، ألم في بطنه، ألم في قدمه. يعني كثير من الناس قد لا يمر علينا يوم من الأيام إلا ونصاب ببعض هذه الأشياء. معنى ذلك كأننا لو قلنا نمنع من هذا فإننا نختصر الاعتكاف على طائفة قليلة من البشر وهم الذين لا يجدون شيئا طيلة يومهم. هذا الأمر يعني صار واضحا بالنسبة للمرض الخفيف وللمرض الثقيل. عند ذلك نقول إن كان المرض يخشى عليه من شيء نخرج من المسجد ونخرج المعتكف من المسجد، أما إذا كان المرض خفيفا فلا يجوز الخروج من المسجد بسبب ذلك المرض الخفيف. هذا تم الاعتكاف. ما هو الشيء الذي يبطل الاعتكاف؟ قال ربنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا تباشروهن معنى ذلك لو باشر المعتكف زوجته وهو في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه؟ بطل. هو لا يجوز الجماع لا في الاعتكاف ولا في غير الاعتكاف، لكن في الاعتكاف الأمر واضح، لأن الناس كانوا يأتون إلى المسجد فينصبون خيما يعني بسيطة، وقد تكون هذه الخيمة لزوجة وزوج، وإذا أغلق وأزدل الخيمة عليهم فلك البيوت التي كانوا يعيشون فيها. عند ذلك يتحرز الإنسان من هذا الفعل، خاصة في المسجد وخاصة أيضا وهو معتكف. وإذا كان صائم من باب أولى فصارت المسألة مكررة، الأولى صيانة للمسجد كونها في المسجد، الأمر الثاني من أجل الاعتكاف، الأمر الثالث إن كان صائما فإن ذلك الأمر مبطل وموجب للكفارة العظمى إذا وطئ الإنسان في نهار رمضان. قال ويبطل الاعتكاف بالوطء، قال مختارا ذاكرا للاعتكاف. مختار يخرج منه المكره أو الناسي أنه في المسجد، طبعا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. طبعا العالم بالتحريم دائما نقول لابد من أمرين، الأمر الأول أن يكون جديد عهد بالإسلام أو أن يكون بعيدا عن أهل العلم والذكر والفضل، فإنه عندما لا يسمع ذلك ولم يتعلم وربما كان من أهل البادية فيعني لا يعرف مثل هذه الأحكام، فإننا لا نكلفه لا الكفارة ولا نكلفه مسألة الوطن. إذا كان مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. قال وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل. إذا قلنا الجماع لا يصح، هل يصح مقدمات الجماع من ملامسة من مفاخذة من تقبيل من نظر إن حرك الفكر وأنزل بسببه؟ إن كان يفعل ذلك فإننا نقول له إذا تم ووصل الأمر إلى مسألة الإنزال فإنه يبطل الاعتكاف. أما مسألة التطيب التزين قص الشارب يعني قص قلامة الأظفار إلى غير ذلك، هذا كله لا يضر أبدا فعله في المسجد. الطعام لو كان في المسجد هذا لا يضر، نعم، لأن الناس يعتادون أن يأكلوا في المساجد. أما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه متى؟ إن أنزل. وإلا لو كانت هذه المباشرة لو نظر إلى زوجته في المسجد فأعجب منها لكن لم يحدث شيء، هذا النظر أو مسها هل يضر؟ لا يضر ولا يقطع الاعتكاف. هنالك بعض الصنائع يقوم بعض الناس فيها حتى ولو كان في المسجد. لنفترض واحد مثلا الآن من المصانع يوجد بعض الأشياء، خطاط معه دوات وقلم، خطط كلوحة لواحد وهو في المسجد، هذه صنعة ممنوعة؟ أليست ممنوعة لأنها لا تؤثر على المسجد بشيء. عنده محفظة بيصلح ساعات، يعني صلح ساعة لواحد وهو جالس في المسجد، هل يضر ذلك؟ بعض الناس عنده بعض الخوص، كانوا سابقا كانوا عندهم هذا التمر وبعد ذلك يجعلون بعض السلال من بعض هذا الخوص يقصونها ثم تجعل المرأة وهي جالسة تذكر الله مثلا صنعت سلة من هذه السلال أو حصيرة، هل يضر ذلك؟ إذا لم يكن هذا الأمر كثيرا وكان شيئا يعني اعتياديا فإنه لا يضر. هنالك أشياء لا يضر الكثرة منها مع الاعتكاف في المسجد. معتكف في المسجد في كل سارية، انتهى من درس الفقه قام إلى درس الحديث إلى درس القرآن إلى درس التجويد إلى درس المصطلح، وأخذ نهاره وليله ينتقل من درس إلى درس، فهل هذا يضر؟ لا، إن الانشغال في طاعة ضمن الطاعة. طيب هو معتكف، لو اعتكف وقام وصلى أحسن، معتكف قام وصلى وصام أولى، قام وصلى وصام وتعلم العلم هذا من باب أولى. يعني الأشياء التي فيها طاعة الإكثار منها بشكل عام شيء ليس فيه يعني حرج على الإطلاق. بهذا ننتهي نحن من أحكام الاعتكاف في المسجد، وبعد ذلك سننتقل إن شاء الله إلى أحكام الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الحج إلى بيت الله الحرام، وألا يحرمنا من تلك المواقف يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.